بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يتلخص مما ذكرناه في المسألة 54 المتقدمة أنه لا بد من إرادة البحث في جهات ثلاثة لكي يكون البحث أجمع وأكثر فنية. الجهة الأولى في أن العامل بعد ثبوت خيانته وكذبه مثلا، إما من جهة تناقضه حينما أنكر أولا القابض ثم ادعى التلاف، أو قيام البينة على كذبه وإنكاره للأصل، حينئذ هل يكون مطالبا بدفع العين بالخصوص وإلا فيحبس، أو يمكن أن يطالب بدفع البدل؟ هنا ظاهر المتن أنه يطالب بالعين، ولعله فتوى جملة من الفقهاء أنه يطالب بالعين لأن البينة قامت على وجود العين ودعواه التلف لا يقبل، فيكون مطالبا بمقتضى استصحاب ولو بقاء العين بأن يدفع العين للمالك، فلا بد أن يؤخذ منه العين، فإن دفعه فهو وإلا يحبس ولا ينتقل إلى البدل واشتغال ذمته بالبدل ويأخذ البدل منه، لأنه خلاف الأصل ولأنه لا دليل على التلف لكي يكون ضامنا مثلا للبدل، بل مقتضى القاعدة بقاء العين عنده فيجب عليه دفعها أو يحبس إذا امتنع. حينئذ هنا يوجد تعليقان حول هذه النقطة. التعليق الأول أن مجرد أنه قامت البين على أن العين عنده هل يكفي لأن يطالب بالعين، بل أو لا بد للمالك أن يقيم البينة أو اليمين على الأقل، لا بد من اليمين على المالك بأن لم يتلف المال عنده، فإنه وإن كان لا يقبل دعوى العامل بالتلف إلا أنه لا دليل على عدم التلف، ويحتمل التلف ثبوتان، وعما احتمال التلف بنحو لا يكون ضمان مجرد قيام البينة من المالك على أن المال قد سلمه إليه لا يكفي لإثبات وجوب المطالبة. نعم، هنا مقتضى الأصل بقاء العين، فيكون دعوى المالك عدم التلف لو ادعى عدم التلف مسموعا، لكن مع يمينه، من دون يمين لا يقبل. وإن شئتم قلتم كان ينبغي هنا أن يضاف أنه إذا أقام المالك البينة على التسليم هذا وحده حينئذ لا يكفي لحق المطالبة بالعين، لأن البينة على تسليم العين، وأما أن العين باقٍ وهو يدعي التلاف وإن كان غير مقبول دعواه، عدم قبول دعواه لا يعني أنه هذا غير محتمل ثبوتان، فيرجع إلى نزاع بينهما في أنه هل تلفت العين أو لم تتلف، فالمالك يدعي عدم التلاف والأصل معه فيقبل قوله لكن مع اليمين، فالبينة لا تكفي وحدها لأن يؤخذ منه يطالب بالعين ما لم يحلف المالك. وإن شئتم قلتم أن النزاع في أصل المال لا يكفي وحده، وحل ذاك النزاع بالبينة على تسليم أصل المال لا يكفي وحده لإثبات وجوب رد العين عليه، إذ هذا لازم أعام، ربما يكون البينة صحيحة قد استلم المال لكن تلف عنده، تلفا لا يكون فيه ضمان عليه، إذن فلا بد يرجع النزاع إلى نزاعين لا محالة. نزاع في أصل الاستلام حلته البينة التي قامت على أنه استلم، ثم بعد ذلك نزاع في أنه تلف أو لم يتلف لكي يكون مطالبا برد العين من قبل المالك، والأصل هنا يقتضي عدم التلف وإن كان هو يدعي التلف، لأن دعواه لا تقبل لأنه كذب نفسه وخائن، فلا تقبل، ليس أمينا لكي تقبل دعواه، فيكون الأصل مع المالك فيحلف، وحينئذ يكون له حق المطالبة، فبلا حلف أو بينة على أنه لم يتلف لا يمكن أن يطالب. هذا التعليق الأول الذي لابد أن يعلق هنا. وظاهر المتن سياق النزاعين كأنه نزاع واحد، مع أنه ليس كذلك، ليس النزاعان نزاعا واحدا، بل هنا نزاعين بحسب الحقيقة. اللهم إلا أن يدعى أنه يستفاد من روايات أن العامل إذا ثبتت خيانته يضمن، يستفاد من ذلك مثلا أن هذا يجب عليه أن يدفع هذا العين لأن استلامه لأصل المال معلوم، وقوله في التلف لا يقبل لأنه خائن، فيضمن يحكم عليه بالضمان. إلا أن تلك الروايات ليست ناظرة إلى هذه الناحية أنه يضمن، هل يكون بمعنى أن المالك حينئذ لا يجب عليه الحلف، يضمن بلا حاجة إلى الحلف، أو يضمن كما نحن استفدنا من فيما سبق أنه قوله ليس بحجة في مقام الإثبات، فيكون الأصل على خلافه فيكون هو الضامن، وحينئذ في مقام القضاء يعتبر المدعي عليه الضمان وهو المالك الذي يدعي عليه لزوم الرد، يكون قوله مطابقا مع الأصل، فإذا كان قوله مطابقا مع الأصل فيحلف حسب أصول القضاء، يحلف ثم بعد الحلف يحكم الحاكم بصالحه. ليست الروايات الدالة على أنه يضمن بهذا المعنى، بمعنى أنه يضمن هذا العامل الخائن من دون حاجة إلى الحلف من قبل المالك، ليس معناها بهذا المعنى، وإنما معنى تلك الروايات أن قوله لا يقبل دعواه التلف بعد أن ثبتت خيانته، أو مثلا ثبت كونه متهما لا تقبل دعواه، فحينئذ يكون الأصل مع المالك، فحسب أصول القضاء من أنه على المنكر هو مدعي التلف، ذاك يكون منكرا، فيكون الأصل معه باليمين والحلف يحكم بحقه في المطالبة بالعين. هذا النقطة الأولى التي لا بد وأن يضاف هنا. النقطة الثانية أنه هنا لو فرض أنه لم يدفع العين، هل يحكم عليه بدفع البدال أو يحبس؟ ظاهر بعض الكلمات أنه لا يمكن الحكم عليه بدفع البدال، فإن البدال فرع التلف مثلا، أما مع وجود العين لا يحق للمالك في البدل، إذ لا تشتغل ذمته بالبدل وإنما يدفع العين، فيحبس إلى أن يدفع العين مثلا، ويفوت حق المالك المسكين، الحبس أي فائدة فيه له؟ إلا أن الصحيح هنا في هذه النقطة أن يقال بأنه يمكن للمالك أن يطالب مع عدم دفع العين، يطالبه بدفع البدل لو كان راضيا أن يدفع البدل، خصوصا إذا فرض أنه واقعا كان صادقا، فإن كان المال تالفا كيف يدفع العين؟ لا يمكنه، يبقى في الحبس، يخلد هذا المسكين في الحبس، وذاك المالك أيضا لا يصل إلى غرضه. هنا الصحيح أنه يكفي دفع البدل في مقام استرجاع حق المالك، وذلك لأنه كون حق المالك في دفع العين هذا إنما يكون بمعنى ضمان العين، أن العين يحكم بأنه في ضمان هذا العامل ولو بمقتضى الأصل، فيكون تحت ضمانه حينئذ إذا كان تحت ضمانه مقتضى الضمان أن المالك له حق أن يأخذ العين وأن يأخذ البدل لو لم يدفع العامل لو لم يدفع من عليه الضمان العين. هذا أيضا من آثار ضمان العين، وإن شئتم قلتم ليس من آثار ضمان العين إلزام العامل مالك بأن يأخذ العين ولا غير، وإنما يأخذ العين أو إذا لم يكن المضمون عليه الضامن إذا لم يكن يمكنه أن يدفع العين يدفع بدله. وإن شئتم قلتم أن باب الضمان كما قيل في محله معناه أن هذا المال بتمام خصوصياته حتى خصوصيته العينية هي من حق المالك، لكن كونه بخصوصيته الشخصية من حق العينية من حق المالك لا يعني أن المالك ليس له حق في مالية عينه بحيث يطالب بماليته وقيمته أو بمثليته بمثله ونوعه. إذن فالضمان هو معناه هذا بحسب الحقيقة، ضمان العين معناه أن المالك يستحق أن يأخذ ماله إما عينان لو أمكن أخذه عينه وإلا يأخذ بدله، وإذا لم يتمكن من دفع العين ولو لامتناعه يمكن أن يأخذ منه بدله، لأن هذا أيضا حق العامل، إذ معنى ضمان ماله هذا أن يأخذ بدله لو لم يدفع له عينه ويأخذ قيمته. مفهوم الضمان وكون العين في تحت عهدة الغير هو هذا، ومفهوم على اليد أيضا هذا، ولهذا قيل أنه من على اليد ما أخذت حتى تؤدي يستفاد أنه على تقدير التلف يدفع المثل أو يدفع القيمة المثل في المثلي والقيمة في القيمي، لأن هذه مرتبة من مراتب وجود المال. فالمالك له حق أن يطالب يتنازل عن عينية ماله يطالب ببدله، حينما يجد أن هذا إذا بقي مطالبا بالبدل يخلد في السجن لا يمكن أن يدفع ولو ادعاء أنه قد تكون يطالب بمالية، فله الحق في أن يطالب بمالية ماله ويرضى بأن يدفع له العامل مالية ماله. ليست هذه دعوة على خلاف الأصل، لأن ضمان العين معناه أيضا على تقدير عدم وصول العين إلى مالكه، ومعناه ضمان مثله إذا كان مثليا على تقدير عدم وصول العين إلى مالكه، هذا هو مقتضى الضمان. هذا تلك الروايات التي وردت في العامل الخائن الذي يدعي التلف ورد فيها التعبير بأنه يضمن، ولعل في بعضها ورد التعبير بأنه يدفع قيمته. تلك الروايات ظاهره ضمان المصطلح، يعني حينما يدعي السرقة أن يدفع البدل يضمنه أن يدفع قيمته، يدفع من يدعي السرقة يضمن ذاك العامل الخائن يضمن. فمفاد تلك الروايات أيضا هذا المعنى، أن الشخص الذي يكون له هذا المال حينما يدعي هذا الشخص السرقة بلا وهو متهم في دعواه السرقة أو في التلف أو نحو ذلك يضمن له المال، ومعنى يضمن في هذا المقام أنه ينبغي أن يدفع بدله على أنه قد سرق وعلى أنه قد تلف. إذن فدعوى أنه يحبس ولا يحق للمالك المطالبة بالبدل في الأصل هذا غير مقبولين، بل معنى الضمان أنه يمكن للمالك مقتضى الضمان عقلائيا هذا أنه يمكن للمالك أن يأخذ بدل عينه حينما يصل إلى عينه، إذا بقي مصرا على الخصوصية العينية يتنازل عن خصوصية العينية ويأخذ مالية ماله أو مثلية ماله. هذا ما يرجع للجهة الأولى. الجهة الثانية في أنه إذا قامت البينة من قبل أقام بينة على التلف من دون تعد وتفريط، هل يكون هذا موجبا هل يحكم عليه بالضمان أيضا حتى مع قيام البينة على التلف في زمان المضاربة بل قبل الإنكار قبل ثبوت خيانته، أو لا هذه البينة إذا أقامها العامل على أنه قد تلف في زمان المضاربة فينفي عنه الضمان؟ ظاهر جملة من الأعلام كما ذكرنا فيما سبق في الأقوال الثلاثة أو الاحتمالات الثلاثة ثبوت الاحتمال الأول والثاني أنه بثبوت خيانته وخروج يده عن الأمانية حتى لو أقام البينة على التلف تكون يده ضامنة، بحكم روايات تضمين العامل إذا خان تدل على الضمان. إلا أننا قلنا أن هذه الروايات لا تدل على الضمان الثبوتي بل تدل على الضمان الإثباتي، وأنه لا يقبل قوله، وأن الأصل أنه المال في عهدته وفي ذمته. وبينا فيما سبق أن في نفس الروايات ما يدل على هذا المعنى، لأنه يقول يضمن إلا أن يقيم بينة، إلا أن يقيم بينة على أنه قد سرق، أو تكون هناك قرينة على أنه قد سرق وتلف هذا المال بلا تعد وتفريط. تلك الروايات بنفسها تدل على أن هذا الضمان ليس بمعنى الضمان الثبوتي، بحيث حتى لو أقام البينة على أنه تلف يضمن، كما في اليد الغاصبة، حتى لو أقامت البينة اليد الغاصبة على أن المال تلف تحت يدي يد غير المأذونة، مع ذلك يكون ضامنا، لأن التلف في اليد غير المأذونة موجب للضمان ثبوته. هذه الروايات ليست في مقام بيان التضمين الثبوتي بل التضمين الإثباتي، فلو قامت بقرينة ما ورد فيها من أنه إلا أن يقيم بينة على دعواه التلف الخان الأمين الأمين الذي خان أو العامل الذي ثبتت خيانته أو كان متهما، إذن فلا يكون كذبه وخيانته من هذه الناحية موجبة للضمان الثبوتي، فلو أقام البينة على تحقق التلف في زمن الإذن في التصرف في المال بلا تعد وتفريط يؤخذ بالبينة وينفى الضمان الثبوتي من هذه الناحية، فلا ينبغي الخلط بين الضمانين. هذه نقطة. جهة ثانية، إلا إذا رجعنا إلى نقطة سوف نذكرها، وهي أن هذه البينة مكذبة من قبله، فمن ناحية حجية إقراره لا يؤخذ بها، وإلا لو فرض عدم التكذيب من ناحية إقراره البينة في مع أدلة تضمين الخائن، تضمين العامل المتهم أو العامل الذي كذب وخان، فإن تلك الروايات تدل على التضمين الإثباتي، وهي لا تنافي عدم الضمان الثبوتي إذا تم موضوعه وقامت البينة عليه. إذن فمن يقول بعدم وجود إقرار مكذب لهذه البينة التي يقيمها العامل على التلف، وكانت البينة قائمة على التلف في زمان الإذن والمأذونية، حينئذ هذه البينة يؤخذ بها وينفى بذلك الضمان حقيقتان. هذا الجهة الثانية. الجهة الثالثة في هذه النكتة، أن بينة العامل هل تقبل أو لا تقبل باعتبار أنه أنكرها بضمن إنكاره لأصل الاستلام وكذبها. هنا قلنا أنه توجد بعض الكلمات يمكن ذكر إشكالين على أن تقريب التكذيب واضح، يقال بأنه كذب، وهذا هو مبنى القول الأول. مبنى القول الأول يقال بأن العامل حينما أنكر الاستلام لازم إنكاره للاستلام أنه إذن المال لم يتلف عنده، إذ لا يعقل أن لا يكون مستلما وأن يتلف المال عنده، إذن فالبينة ودعوى التلف بعد ذلك وإقامة البينة على التلف مكذبة من قبل الإنكاره، ولازم إنكاره تكذيب تلك دعوى التلف وتكذيب البينة على التلف عنده. قلنا أنه وحينئذ يقال أن البينة في قبال إقراره لا حجية له لصالحه لأنه أقر بخلافها فتسقط عن الحجية. هذا وجه عدم قبول بينته وبقاء إقراره على الحجية، وبالتالي إلزامه بدفع العين أو بدفع قيمته بالضمان. إلا أنه في قبال هذا يوجد بيانان يمكن أن يذكرا لإثبات عدم التكذيب. البيان الأول قد تقدم هنا نلخصهما. البيان الأول ما هو ظاهر بعض الأعلام من إنكار أصل الدلالة، وأنه هنا لا دلالة التزامية بهذا النحو، لأنه ما أقر به حينما أنكر الأصل أصل الاستلام إنما هو عدم تلف من باب عدم القابض، من باب عدم الاستلام عن السالب من دفاع الموضوع، بينما مفاد البينة التلف بعد الاستلام على تقدير الاستلام. وهو لم يقر أنه لو كان قد استلم على تقدير الاستلام هل لم يتلف عنده أو تلف عنده، وإنما أقر بعدم التلف عنده من باب عدم الاستلام، فما يكون مفاد الإنكار والمدلول الالتزام للإنكار السالب بانتفاء الموضوع، وما يكون المدلول المطابق للبينة إنما هو السالب بانتفاء المحمول، أي بعد الاستلام تلف ولا عنده. وهذا ما لا ينكره، لم ينكر عدم التلف، لم يقل بعدم التلف على تقدير الاستلام. قلنا أن هذا البيان غير تام، والتعبير الفني يمكن أن يذكر تعبيرا فنيا في عدم تماميته، وهو أنه هنا بحسب الحقيقة صدق السالب بانتفاء الموضوع ينافي صدق السالب بانتفاء المحمول، أو قل ينافي الموجبة المعدولة، أي أنه كانت عنده ولكن ارتفعت بعد ذلك، وجدت ثم تلفت، لأن البينة بحسب الحقيقة هنا لا تشهد بالتلف إذا كان استلام بنحو القضية الحقيقية الشرطية، وإنما البينة تشهد بتحقق التلف بعد الاستلام، أي بتحقق المقيد، فتكون شاهدة بتحقق القيد أيضا بنحو القضية الحملية لا بنحو القضية الشرطية. وهذا معناه أنه البينة تشهد بوقوع المقيد وهو التلف الذي كان بعد الاستلام، والإنكار لأصل الاستلام ينفي المقيد لا محالة ولو بنفي قيده، لأن إنكار القيد يستلزم إنكار المقيد لا محالة، إذ يستحيل أن يجتمع انتفاء القيد مع وجود المقيد، انتفاء القيد مع وجود المقيد أمر غير معقول، فهو ينكر القيد والبينة تشهد بوقوع المقيد، فلا محالة العامل ينكر وقوع المقيد ولو بإنكار قيده، فيكذب البينة لا محالة، فإن المقيد يرتفع تارة بارتفاع قيده وأخرى بوجود القيد وارتفاع المقيدات المقيد، والعامل يشهد بانتفاء القيد فيشهد بانتفاء المقيد، والبينة تشهد على وقوع المقيد بنحو القضية الفعلية، يعني وقوع القيد والمقيد معا لا على وقوع المقيد إذا تحقق قيدون، بحيث هو لا يشهد بوقوع القيد لكي لا يكون منافية مع إنكار المنكر، فالتناقض يعني فالتكاذب بين إنكار الأصل وبين مفاد البينة التي هي عبارة عن قضية فعلية لا قضية شرطية، التنافي بينهما متحقق لا محالة، فذاك ينفي هذا، فإذن يكون ذاك الإنكار تكذيبا للبينة. فلو قلنا بأن البينة المكذبة من قبل العامل والذي تكون النتيجة عليه هذه البينة لا تكون حجة، لأن ذاك إقرار توحيد يده. وقد يقال الوجه الثاني لعدم التنافي أن هذا التنافي موجود لكنه ليس إقرارا، لأنه حينما أنكر الاستلام أنكر التلف عنده، لكن أنكره من باب عدم الاستلام الذي لم يكن انتفاء التلف عليه، تكذيبه للتلف إنما يكون عليه لو كان قد أقر بالاستلام، وحينما لم يقر بالاستلام فتكذيبه للتلف لم يكن عليه، لأنه تكذيب للتلف من باب عدم الاستلام وهذا ليس عليه، إنما يكون نفي التلف عليه لو ثبت لو أقر بأنه استلم، فحينما ينفي التلف يكون عليه، يعني أقر بأنه مشغول الذمة بالعين أو ببدله، وحينما يكون لا يكون حينما إذن، ففي الوقت الذي كان إنكاره فيها دلالة التزامية على التلف لم يكن تلك الدلالة الالتزامية عليه، فلا يكون حينئذ إقرارا. نعم حينما نضم البينة على أنه استلم المال يتحقق، يكون مدل الالتزامي للبينة ولنفيه الاستلام أنه إذن لا تلف في البين بعد الاستلام، إلا أن هذا ليس مدلا التزاميا للإقرار، مدلا التزامي لمجموع ما أنكره والبينة بضمه إلى البينة، وهذا لا يكون حجتان، لأن لوازم الإقرار لابد أن تكون لازمة لنفس الإقرار لا لحجة أخرى. هذا إشكاله. هذا الإشكال أيضا يمكن الجواب عليه بأنه بوجهين، يمكن أن يجاب عليه. تارة يجاب عليه بأنه لأنه أقر بعد ذلك بالتلف، فقد أقر ضمنا بالالتزام بالاستلام، لأن إقراره بالتلف مستلزم، قوله يعني دعواه التلف مستلزم لاستلامه، لأنه ادعى التلف الاصطلاحي أي تلف بعد الاستلام. إذن فقوله قد تلف عندي ثانيا من هذا معناه الإقرار بالاستلام، يعني رجوع عن إنكاره بحسب الحقيقة. فيكون فنضم المدلول المطابق لدعواه التلف، وهو أنه نضم المدلول الالتزامي لدعواه التلف الذي هو عليه أنه استلم إلى المدلول الالتزامي لإنكاره، فنجمع بين المدلولين الالتزاميين، مدلول الالتزامي لدعواه التلف أنه استلم، مدلوله الالتزامي لإنكاره أنه لم يتلف عنده، فيثبت أنه أقر هم بالاستلام بهذه الدلالة الالتزامية هم بعدم التلف عنده بتلك الدلالة الالتزامية. المدلولان الالتزاميان للإنكار وللإقرار نضم أحدهما إلى الثاني فيثبت أنه استلم ولم يتلف عنده فيكون عليه، يكون إقرارا عليه وهو دلالة التزامية لكلامه لا لحجة أخرى، يكون دلالة التزامية لكلامه المدلول الالتزامي لدعواه التلف أنه قد استلم، وهذا المدلول الالتزامي عليه حجة. المدلول الالتزامي لإنكاره الاستلام أنه لم يتلف عنده، جمع بين المدلولين الالتزاميين أنه قد استلم ولم يتلف عنده، وهذا مدلول التزامي لكلامه لا لحجة أخرى، فيكون إقرارا على نفسه فيكون حجته، فيكون هذا حينئذ حجة. وهذا منافيا للبينة، لأن البينة تقول استلم وتلف، فالبينة تسقط عن الحجية بهذا البيان. هذا بيان. بيان ثاني، نعم، لا ليس دوريا، مدلولان التزامية جمع بين المدلولين الالتزاميين يقتضي هذه النتيجة، وكلاهما مدلولان التزاميان. المدلول المطابقي ادعاء، المدلول الالتزامي إقرار، فيثبت هنا هذا الإقرار بالتلفيق بين كلامين له، بالتلفيق بين كلامين له يثبت حين بالتلفيق بين كلامين له يثبت عنده هذا، يثبت عليه هذا المعنى. هذا بيان حينئذ لإثبات تكذيبه للبينة، ويكون تكذيبه للبينة بنحو الإقرار، يعني وهذا الإقرار من لوازم نفس كلامه لا بضم حجة أخرى. حينئذ هذا أي فرق بين أن يعترف بالاستلام مطابقة مرة ثم يعترف بعدم التلف مطابقة مرة أخرى؟ نجمع بينهما، يقول هناك اعترفت بالاستلام، الآن اعترفت بعدم التلف، فقد أقررت بأنه لم يتلف عندك المال، استلمته ولم يتلف. هنا نأخذ الأول بالمدلول الالتزامي للإنكار، ونأخذ الثاني من المدلول الالتزامي لدعواه التلف، ونجمع بينهما، فيكون حينئذ بالمدلولان الالتزاميان يكونان محققين للإقرار على خلاف البينة القائمة على التلف بعد الاستلام. هذا الجواب الأول الذي يمكن أن يجاب به، ويمكن أن يجاب بجواب ثاني أيضا، وهذا الذي بيناه بالأمس. هذا الجواب اليوم لم يبين في الأمس، لكن هذا الجواب الثاني بين، من أنه البينة حينما تدعي التلف بعد الاستلام وإن كان مدلولها المطابقي مصب البينة التلف بعد الاستلام، لكن هذا المصاب إنما هو ليس هو موضوع الأثر، ليس هو المهم، المهم الأثر الشرعي الذي يثبت بالبينة. الأثر الشرعي المقصود من هذه البينة أثر التلف بعد الاستلام. وما هو أثر التلف بعد الاستلام؟ أثر التلف بعد الاستلام براءة ذمته، براءة ذمة العامل فإنه أثر التلف بعد الاستلام أنه لا يكون ضامنا ولو لأنه كان التلف في زمان المأذونية. حينئذ إنكار الأصل، إنكار الاستلام فيه دلالة التزامية وحدها، فيها دلالة، فيه وحده دلالة التزامية على نفي هذا الأثر. فإن من ينكر الأصل يدعي، لا ينكر، لا محالة، يدعي، يشهد بأن عدم، بأن براءة الذمة من ناحية التلف بعد الاستلام غير موجود، لأن الذي ينفي الاستلام لا محالة يشهد بأن براءة ذمته من ناحية التلف بعد الاستلام غير موجود. إما لا توجد براءة ذمة، أو إذا توجد براءة ذمة فبالحصة الأخرى، بحصة عدم الاستلام أصلا، لا بالاستلام والتلف بعده. إذن فهذا الأثر الشرعي للبينة، الغرض، الأثر القضائي والشرعي المترتب على البينة الذي هو الميزان في التكذيب وعدم التكذيب، لا مصب البينة. ما هو الميزان؟ إنما هو أن يكذب الحكم الشرعي المترتب على البينة، على مفاد البينة. الحكم الشرعي المترتب على مفاد البينة براءة الذمة من ناحية هذا الموضوع، وهو التلف بعد تحقق التلف بعد الاستلام، وهذا ينفيه العامل، ينفيه بإنكاره. فإن إنكاره يستلزم أن لا تكون براءة الذمة من هذه الناحية. نعم، قد تكون براءة الذمة من ناحية أخرى، من ناحية عدم الاستلام أصلا، وقد لا تكون براءة الذمة. أما هذه الحصة من براءة الذمة، هذا الأثر، هذا الحكم الشرعي، نفيه للاستلام، نفي العالم العامل للاستلام، يكون نفيا لتحقق هذا الأثر وترتب هذا الأثر عليه. فهو ينفي أن يكون موضوعا لهذا الحكم الشرعي التي تريد البينة أن تثبت موضوع هذا الحكم الشرعي. إذن فيكون إنكاره مستلزما لنفي هذا الترتب، هذا الأثر الشرعي الذي نريد أن نرتبه بالبينة، فهذا تكذيب لأثر البينة. والمهم إنما هو الأثر الشرعي الذي يراد ترتيبه بالبينة، فهو يقر بعدم ترتب هذا الأثر. كما لو قال البينة أنك مثلا، قام البينة على أن فلان أخذ منك هذا المال، وهو أنكر أنه ليس فلان مشغول الذمة من ناحية أخذ المال، افرضوا لم يشهد، لم ينكر أخذه للمال، قال ليس مشغول، لا يترتب هذا الأثر، كذب البينة بمعنى كذب أثر البينة، قال ليس فلان مشغول الذمة من ناحية أخذ المال مني، حين هذا تكذيب للبينة. لا يشترط في تكذيب البينة أن يكذب المدلول المطابقي للبينة. إذن هذا أيضا جواب ثاني، بأن نقول أنه هنا إنكاره السابق يكون مستلزما لمثل هذا. إذن هذا الاستلزام يكون تكذيبا لأثر البينة، وتكذيب أثر البينة يوجب وحيث أنه عليه، فيكون البينة ساقطة عن الحجية في قبال ما أقره على نفسه بحسب هذه الدلالة الالتزامية. فلا نحتاج إلى أن نضم المدلول الالتزامي لإنكاره إلى المدلول الالتزامي لدعواه التلف، ونلفق بين المدلولين الالتزاميين، بل ابتداء نقول المدلول الالتزامي لإنكاره هو نفي ترتب الأثر الذي تشهد به البينة وتريد أن ترتبه البينة، فتكذيب لهذا الأثر وإقرار منه أنه ليس موضوعا لهذا الأثر، وهذا الأثر حيث أنه له، فحينما ينفي موضوعيته لهذا الأثر ينفي، يعني يكون إقرارا، يدعي شيئا على نفسه. هذا أيضا بيان ثاني. إلا أنه مع ذلك، رغم فنية البيانين لتصوير التكذيب للبينة، كفاية هذا المقدار من التكذيب في أن تسقط البينة على الحجية في مقام القضاء هذا مشكل، وهذا بحث لا بد أن يبحث في بحث القضاء، من شؤون بحث القضاء أنه واقعا هل البينة حينما يقال تسقط عن الحجية في قبال الإقرار بلحاظ الآثار التحميلية فقط، لا بلحاظ الآثار الأخرى، تسقط عن الحجية بلحاظ المقر وما يقر به على نفسه، هل هذا المقدار كافٍ أو لا بد أن يكون التكذيب تكذيبا صريحا فصيحا للبينة من قبل المقر بإقرار في زمان قيام البينة، لا بهذا النحو أن نجمع بين مدلولين التزاميين لكلامين أحدهما رجوع عن الآخر من قبل المقر، أو مثلا نأخذ بالدلالة الالتزامية الحيثية بهذا النحو في إنكاره الأول. هذا بحث لا بد من تنقيحه في كتاب القضاء، أن كل تكذيب من قبل المنكر أو المقر على نفس البينة بنحو يكون عليه بأية دلالة حتى بمثل هذه الدلالة الالتزامية تكفي لسقوط البينة عن الحجية أو لا، هذا لا بد من بحثه هناك لنرى أنه هل يوجد مثل هذه القاعدة مطلقا أو لا. هذا يختص بمورد يكذب فيه المقر البينة بعد قيامها صريحان فصيحان لا بهذا النحو. فإن قيل بالإطلاق هنا أيضا الحق يكون مع الاحتمال الأول أن البينة تسقط عن الحجية، ويكون حتى لو أقام البينة لا فائدة في ذلك. وإن قلنا أنه لا، هذا المقدار لا يكفي لسقوط البينة عن الحجية، خصوصا أن هنا قد رجع إنكاره وادعى التلف وأقام البينة على ذلك، وهذه الدلالات الالتزامية لا تكفي لإسقاط البينة عن الحجية، إذن فالبينة تكون حجة. والنتيجة بضم ما ذكرناه في الجهة الثانية أنه تبرأ ذمته إذا أقام البينة على التلف في زمان الإذن في زمان المضاربة والإذن في التجار بالمال. هذا ترتيب البحث المتقدم في المسألة 54. المسألة 55 و56 و57 و57 تقدمت جميعا. المسألة 58